سلام ودعاء ومحبة لجميع الأخوة والأخوات. أولا أحببت أن أعتذر لتأخري، لأنه الحلقة لم ننزلها في الوقت المقرر لها وتأخرت تقريبا أسبوع كامل، لذلك أنا أعتذر للأخوة والأخوات، وما تأخري إلا لوعكة خفيفة مرت بي وبعض المشاغل وأيضا بعض الضيوف، فلذلك تأخرنا في طرح هذه الحلقة. حلقتنا لهذه الليلة ستكون عن فنون التأثير والتأثر، عن قانون التفاعل الكوني وكل ما له مدخلية برؤياي الكونية وعلاجات الذهنية والنفسية لمن كان يستعين بي. هنالك أناس كانوا يستعينون بي خلال سنوات كثيرة، خلال حوالي 30 سنة. عرفت خلال 30 سنة الكثير، وأدركت الكثير، واكتشفت الكثير، وأفدت الكثير. كان هنالك أناس يستعينون بي، فكنت أيضا أقوم ببعض التجارب. سوف أضع بين أيديكم كل ذلك بخلاصة لطيفة واضحة، أحاول أن أحصرها بدقة لتستفيدوا منها وتفيدوا يعني المقربين منكم. وكما يقال بالسهل الممتنع، سوف أبين لكم في هذه الحلقة من كل سهل ممتنع، سأبين كل ما فيه بغي لمبتغي ورغبة لراغب، سوف أبين كل ما هو سهل في تطبيقه، واضح في مبانيه، نافع في أثره. قبل أن أخوض بقضية العلاجات النافعة والسهلة والتي سوف تفيد الكثير، علاجات للجيثوم الذي يصيب البعض بطريقة بسيطة وواضحة جدا، وأيضا للحسد الذي يتعرض له البعض، يعني هذه الطاقة السالبة التي تكون عند بعض الناس، لا يشترط أن يكونوا هؤلاء كارهين لنا أو للخير الذي نحن فيه، إنما هكذا عندهم طاقات لا يحسنون تصريفها، فلربما نتضرر منها. سوف أبين علاجات لم يذكرها ذاكر قبلي، وفيها فائدة عظيمة وسهلة جدا في تطبيقها. هنالك الكثير، حتى علاجات الذي هكذا يهلوس ويظن أنه بعض الطاقات التي تصيبه هي عبارة عن جن وأرواح أو أرواح، كل ذلك سوف أبينه في هذه الحلقة والحلقة المقبلة. لكن قبل ذلك أردت أن أبين التخاطر وقراءة الأفكار وإرسالها، وهذا السؤال يعني ألح به الكثير من الأخوة والأخوات، لا سيما أنا ذكرت في حلقة سابقة بأنني قد أسمعت صوتي إلى أشخاص كانوا في أماكن أخرى بعيدين عني، ولم يكن في منام، ولم تكن هنالك هلوسة، بل بكامل الوعي والهمة واليقين هكذا، لكنه حدثت ظروف معينة هي التي ساقتني وقادتني أن أفعل ذلك الشيء، وفعلا أصبت به. سوف أبين ذلك. ما هو التخاطر أولا؟ يقولون يعني في هذا الوقت الذي نحن فيه إن التخاطر هو مصطلح صاغه فريدريك مايرز، هذا الرجل عالم اختص بهذه الأمور الماورائية وبحث فيها والأمور التي هي فوق الحسية في سنة 1882، يعني في القرن 19. هذا الرجل عرف أنه هنالك عند البعض مقدرة على التواصل ونقل المعلومات من عقل إنسان لإنسان آخر، أي أنه يعني هنالك قدرة على اكتساب معلومات من كائن واعي إلى كائن واعي آخر. قد تكون هذه المعلومات أفكار أو مشاعر أو أحاسيس أو أي شيء يقارب المشاعر والأحاسيس، فصاغ لهذه الحالة لفظا أسماه بالتخاطر، فيقولون هذا لفظ التخاطر يعني ظهر في ذلك الوقت يعني في القرن 19 على يد هذا العالم، وانتشر بعد ذلك في أرجاء المعمورة. طبعا هذا كلام ليس دقيقا جدا، طبعا احنا ما نتكلم عن حقيقة الظاهرة، حقيقة الظاهرة يعني ذكرت حتى في زمن البابليين وعند الرومان ذكرت، وذكرت في مصر وفي التراث الهندي أيضا مذكورة، لكنه الطرق مختلفة ومتنوعة. نتكلم نحن عن المصطلح الذي صاغه، هو صاغ مصطلحا اسمه التخاطر، يعني هو يوجد قريب إلى هذا المصطلح حتى في الكتب العربية التي ذكرها الإمام البوني صاحب شمس المعارف وصاحب منبع أصول الحكمة، لكنه باختلاف بسيط. المهم هو هذا فقط المصطلح الذي قالوا فيه ما قالوا، وإلا أصل العلوم هذه كانت قبل هذا الرجل وقبل الميلاد أيضا، يعني قبل آلاف السنين كانت هنالك حالات تحدث، وكان بعض الناس يميزها ويعرفها ويمكن أن يستخدمها، والبعض أيضا ينسبها إلى جن أو شياطين أو ملائكة أو إله وهكذا. إذن هي ظاهرة متضاربة القدم ذكرت في كتب وتغنى بها الصوفية وأهل الكرامات والسحرة. قضية الإرسال، هذا الذي يسمى بإرسال الهاتف، وهو لفظ يعني كان يستخدم في الكتب الروحانية، وذكرت أنا أنه البوني، الإمام البوني، العلامة البوني صاحب شمس المعارف، هو تقريبا أشهر كتاب في العالم العربي والإسلامي. وأنا حتى لما ذهبت إلى شرق آسيا وجدت كتاب شمس المعارف هنالك بجزئه، كان ينشر أيضا باللغة العربية، وكانوا يستعينون به أيضا هؤلاء الذين عندهم يعني بعض المعرفة باللغة العربية من مشايخ ومساجد وكذا في شرق آسيا، أنا شاهدته بأم عيني. لكنه الكتاب ليس بالكتاب الدقيق، يعني فيه تخبطات كثيرة، وعادة ينسب هذه الأمور إما إلى الجن أو إلى أرواح مثلا أخرى ملائكية، أو إلى أنه كرامات، أو إلى قضايا أخرى، حتى أنه الكثير من القضايا التي تنسب إلى السحر في الكتاب توضيح أو فهمها يختلف عن فهمنا إحنا. الإمام البوني ولد سنة 1225، ولد في الجزائر، هكذا مدينة صغيرة كانت تسمى بونة أو عنابة، وتوفي بالقاهرة تقريبا، يعني أنه ولد هو سنة 520 هجرية. وكما قلت المعلومات التي في كتبه عادة هي غير صحيحة لجهله بحقيقة تأثيرها، لأنه كان يظن أن الطقوس الروحانية أو الجن أو ما تقوم به الملائكة هي الأساس والمدخل في التأثير، وليس طاقة الإنسان وهمته وإرادته. عموما لن نبحث في تاريخ هذه الظواهر ومن أين جاءت وكيف فسرت وكيف إنها كانت قبل ظهور الإسلام، كل هذا لن نتعرض له لأنه لن ينفعنا في شيء، بل سنتعرض لطبيعة آلية عمل هذه الأمور ولماذا لا تستجيب عادة، نوضحها باختصار أولا، ثم نبين كيف تعمل ولماذا تصيب عند البعض ولماذا لا تصيب عند الكثيرين، وحتى هذا البعض الذي يستخدمها أحيانا يصيب بها وأحيانا لا يصيب، كل هذا سوف نبين. لما تذهب أنت إلى الكتب التي تقرأها عن التخاطر يعرفون بتعريفات، أيضا عندنا في اللغة العربية أو اللغة الإنجليزية تقريبا هي كلها متشابهة في تعريفها. التخاطر شعور بالاتصال عن بعد أو عن بعد بالفكري، اتصال مباشر بين عقلين وانتقال الخواطر والوجدانيات من أحدهما إلى الآخر بغير الوسائل الحسية المعروفة. التخاطر أيضا بمعنى آخر هو الإحساس عن بعد بشخص آخر، وتواصل المشاعر بين شخص وآخر هكذا. توارد الأفكار أيضا يعتبر من الخواطر، توارد الأفكار بين متخاطرين، شخصين متباعدين، لما تخطر إليهما فكرة واحدة في نفس الوقت هذا أيضا يسمونه ماذا؟ تخاطر. أحيانا بعض الأحيان الإنسان يفكر بصديقه ويريد أن يتصل به، فما يتصل بي، ما يحس أنه إلا بعد دقيقة أو دقيقتين صديقة مثلا اتصل بي، أو هو اتصل بصديقة وصديقة كان يفكر بي، فيقول للبعض هكذا، يقول له سبحان الله كنت أفكر أن أتصل بك الآن وأنت اتصلت. هذه عادة تكون بين الأصدقاء الذين عندهم نوع من الترابط القوي، هذا هو تخاطر بحد عينه، لكنه تفاعل بين شخصين. المدارس المعروفة في العالم عن التخاطر قسموا التخاطر إلى عدة أقسام، أنا طبعا ما أهتم بهذه الأقسام وتقسيماتهم، عندي وجهتي الخاصة، لكنه هم عادة يقسمون التخاطر المتأخر، انتقال الأفكار يعني يأخذ فترة طويلة بين شخص وآخر، والتخاطر التنبؤي والماضي في الزمن الماضي لما تعرف معلومة ما عن شخص ما، أو تخاطر العواطف يعني أحاسيس ومشاعر شخص مثلا يؤثر فيك بمشاعره وأحاسيسه عن بعد وتشعر فيه نوعا ما تخاطر الوعي اللا طبيعي. هذا تخاطر الوعي اللا طبيعي يقولون يتطلب علم اللاوعي للوصول إلى الحكمة الموجودة عند بعض البشر، وهكذا عندهم تقسيمات يعني كثيرة. أنا هذه ما أميل إليها ولا يعني تستهويني طريقة التقسيم لهم. أنا يوجد عندي رؤية خاصة بي واضحة وسلسة وبسيطة وأقرب للواقع. فالقسم الأول عندي أنه هو التخاطر الذي يسمونه هم يطلقون على كل شيء. أنا عندي هذا لفظ التخاطر لابد أن يكون هنالك تفاعل بين طرفين لا شعوريا. هذا التخاطر مقيد بتفاعل الشخصين معا، تفاعلهما معا، كلاهما يتفاعل مع الآخر، يعني ليس بقصد أحيانا، يعني كصديقين متفاعلين فيما بينهما فأحيانا يحدث. كما قلنا أنه كما يخطر في بالك أنه تتصل بصديق وتترك الاتصال وإذا به هو يتصل بك، والعكس أيضا يكون. طبعا هذا الأمر هو أمر شائع ويقع كثيرا. لماذا يقع كثيرا؟ لأنه بلا تكلف، يقع عفويا وفق مجاري ومسار التكوين وترابطنا الكوني، يعني لا يوجد فيه تكلف. لأنه إحنا راح نبين لما أنت تتكلف لمعرفة الشيء وأنت صاحب حس لن تستطيع أن تعرف هذا الشيء، يعني سوف تتأذى كثيرا، لن تصل إلى الحقيقة. لأنه القضية في التخاطر لابد أن يكون الأمر عفوية، يعني هكذا هي، أنت ترسل الفكرة وتنساها، فإذا كان بينك وبين الآخر ترابط سوف يتفاعل معها. النقطة الثانية قراءة الأفكار. أنا هذه قراءة الأفكار ما أعتبرها من التخاطر، يعني في تقسيماتهم أصحاب العلوم الحديثة اعتبروا التخاطر في المصطلح تحت عدة أقسام. أنا اعتبرت أنه التخاطر قسم خاص بي لأنه تفاعل بين شخصين. أما قراءة الأفكار فهي أوسع من التخاطر في جهة ما. لما تنظر إليها هي تراها كأنها تخاطر، لكنه بالحقيقة هي عبارة عن تفاعل شخص واحد دون تفاعل الشخص الآخر معه، يعني تفاعل من طرف واحد. أنت تريد أن تقتبس معلومة من شخص ما، يعني مثلا يراك شخص ذو فراسة أو حدث فيقول لك كلمات كانت في ذهنك، أي أفكار في ذهنك، مثلا معاني في ذهنك، أشياء، ألفاظ معينة في ذهنك. أنا حقيقة حدث معي هذا شخصيا، ولما كنت أستخدم بعض الرياضات كانت تصير عندي هذه الحالة أعملها. لكنه لابد أن تعرف أنه هذا الشخص الذي عنده حدث أو الذي يسرق معلومة منك ما يستطيع هكذا يسرق منك شيء إذا لا يوجد مثل بينك وبين اتصال، إما اتصال بالتليفون أو إما اتصال مباشرة. بعض الأحيان يستطيع البعض عنده مقدرة من خلال الصورة مثلا، لكنه عادة هو يكون عندما يراك مقبل أنت عليه ويراك، أو أنه يتصل بك أو أنت تتصل بي. المعلومات اللي يأخذها منك فقط ما موجود في ذهنك، لذلك البعض يدعي أنه هو يعني يتصل بأرواح الموتى، لكنه هو في الواقع ما يتصل بأرواح الموتى. يعني يوجد أكو برامج أيضا في هذه بعض القنوات عن أشخاص في أمريكا هكذا يلتقون بهم، كيف يدخلون على أناس أو على فنانين أو على مشاهير، يقول له أنا مثلا التقيت بروح، هذه الروح موجودة معي قريبة واسمها تبدأ بكذا أو شكلها كذا أو... طبعا هذا كله هو ليس اتصال بالأرواح، هذا أنا فصلته منذ زمن طويل حتى في منتدياتي. هذا هو اقتباسات من ذهن الإنسان المقابل الذي يعني هو موجود وحامل هذه الصور. فهذا الذي عنده قوة حدث أو عنده كما يقال إنه قدرة على استشعار ما موجود في ذهن الآخر أو يقتبس معلومات بسببها، يعني بسبب هذه القدرة التي عنده يقتبس معلومات من ذهنك، اسم والدك، اسم والدتك، اسم حبيب عليك متوفي، صورة أنت مثل لشخص حبيب عليك، أي صورة، أي شيء موضوع في ذهنه هو يكلمك. أحيانا يخطئ فيريد أنه كأنما ذهنه يريد إعانة من ذهنك، فيقول لك هو يوجد حرف كذا فأنت تتفاعل مع الصورة الذهنية، فراح أنه تولدها بشكل قوي في ذهنك، فلما تصير طاقتها اللي خلنا نسميها الكهربائية، الكهرومغناطيسية، الميتافيزيقية، يعني ما شئت فسميها، الفيزيائية، هذه التفاعلية تحدث بينك وبينه. من خلال هذا التفاعل يعني هنالك ذبذبات معينة غير مرئية متصلة فيما بينكما. باختصار يعني يوجد هنالك اتصال بين ذهنك وذهنه بدون أن تدركوا ذلك، فمن خلال هذه الاتصالات، الذبذبات، الممرات، المجاري والمساري، من خلال تلك الممرات هو يقتبس هذه المعلومات ويردها عليك. هو يظن أنه يتصل بأرواح، أنت تصدق لأنه أخبرك بشغلات صحيحة، لكنه هو مثلا ما يستطيع أن يعطيك فوق ذلك. لذلك هم عند هذا الحد ويتوقفون جميعا على الإطلاق، لا يوجد فوق ذلك أبدا. يعني كل هؤلاء الذين يدعون أنهم يتصلون بالأرواح، أرواح أجدادكم وآبائكم، ما يستطيعون أن يعطوكم فوق الذي هذا بينت لكم. وعن تجربة شخصية مني وتجربة الآخرين، وأنا عملت تجارب على أناس عندهم هكذا مقدرة، لأن أنا مريت بحياتي بأناس أعتقد لو كانت هنالك مؤسسة رسمية ترعى هؤلاء لما التقت بأناس بهذا القدر الذي أنا التقيت بهم. يعني التقيت بأناس مئات يعني من كل الطوائف والأديان والأمم في شرق آسيا، في أوروبا، في إيران، في العراق، التقيت بأناس كثيرين عندهم مقدرة. أنا كنت مهتم بهذه الأمور منذ الصغر. فعموما الذي أدركته إنما هي عبارة عن سرقات معلومات من ذهنك لا أكثر ولا أقل. هذه التي أسميها قراءة الأفكار، بابها واسع، يعني اختلط أمرها على الكثيرين، فأصبحوا يقولون إما أنه التقاء بالأرواح، أو أنه جن جاب لي معلومة، أو أنه كذا. هو عبارة عن قراءة الأفكار لا أكثر ولا أقل، مجاري ومساري بين ذهن وآخر، ترددات بين ذهن وآخر، اتصال ذهني بين ذهن وآخر تنتقل عبر هذه المعلومات. لذلك المعلومة التي لا توجد في ذهنك إذا تسأل عليها مستحيل أن يعطيك إياها، ما يستطيع. لماذا؟ لأنه هو أصلا مرتبط بذهنك، وهو يستطيع فقط أن يأخذ ما يفيض في ذهنك أو من ذهنك هكذا. طبعا هذه الحالة يمكن أن يطورها الإنسان ببعض الرياضات الشاقة والصعبة، تأملات مثلا. شخص عنده قدرة كامنة يفعل هذه القدرة الكامنة بالرياضات، رياضات شاقة، عبادات شاقة، أمور أخرى مثلا شاقة تتفعل عنده. بعض الناس طبعا عندهم بالولادة ويحس بيها في أول صباه وشبابه، لكنه ما يستطيع يطورها بصورة صحيحة. المشكلة لأنه أنت إذا أخطأت في معرفتها راح بدل ما أنه تطورها راح تضعف عندك الحالة. مثل هذا الشاب اللي كان يوم صدام حسين وورط صدام حسين بكثير من المشاكل، يعني أنه قضية الكويت وكذا، حتى أنه التقت في الجزيرة صبي صغير عنده كان نوع من الإدراك وسمع بي صدام وأخذه وخلى يمه يعني، وأراد أن يضغط عليه أو يطور عليه، يطور يعني الإدراك اللاحسي عنده، وجاب له خبراء يعينونه، وهذا ما استطاع يعني. بالعكس بعد ذلك هو صار أضعف، وإلى الآن هو يعني يتخبط. أنا رأيته فد مرة في لقاء التقوا بي في الجزيرة، عنده أخطاء كثيرة يعني، ويقول إنه شخص معي يعيني يرعاني. أعتقد إنه لا يوجد عنده خبرة أبدا في معرفة هذه الأمور، لأنه باختصار هذه الأمور لما أنت تستخدم وياها الأسلوب يعني اللي تحفزها به، أحيانا تحفيزك يكون خاطئ، وهكذا يجعلها تخمل بعد وتخفت وما فيها جذوة واضحة. عموما الأسباب كثيرة. من هذه الأسباب أحيانا يقع حادث. الآن أنت لما تقرأ على كتب هذه اللي عندهم يعني الإدراكات الفوق حسية، أو هذه الماورائية، أو القراءات للأفكار، أو معرفة ما في أذهان الآخرين، أو اللي يكون عندهم أحيانا حدث قوي وشديد، تشوف ربما مثل حدث عندهم حادث في حياتهم، يعني دعمة بالسيارة مثلا، مشكلة عويصة أدت إلى مثلا قطع أحد أطرافه. وأنا حقيقة لي صديق قطعت رجله في حرب العراق وإيران في ذلك الوقت، وبعد هذا الحادث أفاق يعني بعد العلاج والكذا مقطوع القدم، أفاق وعنده قدرة كبيرة في قراءة الأفكار، لكنه أكيد كان يخطئ أحيانا. القضية موجودة أنه الإنسان يخطئ، لكنه كان عنده قدرة شديدة على قراءة هذه الأفكار. أحيانا كنت هكذا أعمل اختبار إليه من حيث لا يشعر هو، يعني أحاول أن أعصر في ذهني أو أحصر في ذهني بقوة أفكار معينة وأفكر بها بطريقة معينة وشديدة حتى هو يقتبسها، وعادة تكون الأفكار الخاطئة زرعتها أنا لعلة ما، حتى أنه أرى كيف يسرق هذه الأفكار ويشعر بها. هل أفكاري مثلا يمكن أن تؤثر في أفكاره وإن كانت أفكاري خاطئة؟ فعلا كان هذا الشيء يقع مرة من المرات من حيث لا يشعر هو، زرعت فكرة في ذهني شديدة وهو مقبل علي، والفكرة هي الآتي: أنك متزوج ومستقر، وضعك المالي جيد جدا، أفضل من الكثيرين. هكذا: أنك متزوج ومستقر، وضعك المالي جيد جدا، أفضل من الكثيرين. فأصبحت هذه الكلمات أحطها في ذهني بقوة: أنك متزوج ومستقر، وضعك المالي أفضل من الآخرين. فلما وصل إلي قال لي بهكذا نفس الجملة، رددها بحذافيرها، لكنه مستغرب يعني لماذا أنا أردد هذه الجملة. أنا كنت أحيانا أصنع جمل أخرى، لكنه أصدق جملة استطاع أن يدركها بقوة هي هذه الجملة. فهو كان مستغرب يعني لماذا أنا في ذهني هذه الجملة. هو الرجل أدرك ما في ذهني، هذه لا يمكن أن تكون صدفة. يأتي شخص مثل ويقول لك: أنت في ذهنك تقول كذا، يعني هي ليست كلمة واحدة، هي عدة مقاطع مرتبطة به هو شخصيا. فهو لما جاء وهو يرددها إلي نفس الكلمات يعني بدقة شديدة، ومستغرب لماذا أنا أقول في داخلي هكذا. الرجل كانت له مواقف كثيرة، حتى لما كان في إيران سيارة من السيارات سرقت مع صاحبها وقتل الرجل. بعد ذلك هو أدرك من خلال شخص مار وكذا يعني أنه هنالك مدخلية بين فلان وقتل فلان من الأفكار الذهنية سرقها، وفعلا طلعت القضية يعني كما قال. لكن المشكلة في هذه القدرة أنها عادة تأتي أفكارها عفويا، لأنه إن أراد أن يعرف مثلا وجعل ذهنه متعلق بشيء ما يريد أن يعرفه صعب أن يعرفه. لابد كأنما هكذا أنا الذي عرفته من خلال تجاربي مثلا. أفضل طريقة لأنه نجعل هذا الإنسان صاحب هذا الإدراك، صاحب قراءة الأفكار، أنه يقرأ الأفكار بصورة أصح وأصدق، أنه هكذا أن يأتي ويسمع من حيث لا يشعر هو، يعني بدون أنه إحنا نجبره على شيء، يسمع اثنين يتكلمون عن أمر ما، هذا الأمر يعني فيه شيء ما يريدون أن يعرفونه، وشخص موجود مثلا معهم يعرف هذا الشيء وكاتم في داخله، فهو سيتفاعل يعني هكذا من حيث لا يشعر مع الأمر، ويصيب في اقتباس المعلومة من ذلك الإنسان صاحب المعلومة والذي هو مخفيها في ذهنه يستطيع. فعموما قراءة الأفكار أفضل شيء أن تكون عفوية، يعني لا ليس بإرادة منا قهر لنفسه أو أنه يأتي إليه الإنسان يلح عليه كثيرا. إذن خلاصة قراءة الأفكار أنه أنا أقرأ أفكار الآخرين، لكنه الأفضل أن يكون الأمر بشكل عفوي حتى يمكن أن أخذ المعلومات بشكل صحيح حتى من الذي كاتمها عني. وقراءة الأفكار كما قلنا عادة تكون هي عبارة عن معلومات مخزنة في أذهان الآخرين يقتبسها منهم. القسم الثالث الذي أراه هو إرسال الأفكار. إرسال الأفكار هو فن التأثير بالآخرين عن بعد، سواء كان التأثير بمشاعر، عواطف، أحاسيس، يعني أفكار من حيث الإيهام والتخويف. هذا ممكن، طبعا هذا موجود كان في الكتب الروحانية القديمة يسمونه بإرسال الهاتف. يعني كانوا مثل بعض العلماء يقول لشخص ما: اقرأ هذا الاسم كذا 1000 مرة أو 2000 مرة، وبيدك سكين وأضرب الأرض وردد اسمه وقل كذا وكذا، وهو سوف يتأثر ويشعر بكذا وكذا. هذا يسمى بإرسال هاتف. الكتب الروحانية كلها لابد أن تجد بها عدة أبواب لإرسال الهاتف. إرسال هاتف يسمى يعني هكذا بمصطلحهم أصحاب الكتب الروحانية، إرسال هاتف. هذا الهاتف الآن مرة يكون هم هكذا يظنون إنه جن يذهب ويفعل هذه الذي أنت تطلبه، أو ملائكة أو أرواح. أنا يعني كنت أدقق إنه أقول لماذا مثلا لو كان هو جن أو ملائكة أو أرواح، لماذا أنا أكرر الجمل؟ لماذا أن أكون همتي كذا وكذا؟ اللي أدركته وعرفته إنه القضية هي بعيدة عن كل ما يقولون، لكن يأطروها بهذا الإطار، وأحيانا هي صيب لإيمان هذا الشخص بهذا الشيء، لكنه هو في حقيقته الأمر مختلف. إرسال الأفكار هو إنه أنت تستطيع أن تؤثر بالآخرين، لكن لابد أن يكون ذلك الإنسان المتلقي المتأثر نوعا ما عند ذهن يستطيع أن يتأثر بذهنك، لأنه أكو شخصيات قوية، أكو أذهان قوية شديدة، حتى أنه الشيخ الرئيس ابن سينا عرف أناس يستطيعون بإيهام وأوهام منهم يؤثرون على الآخرين تخويفا. فقال أنه في كلمته في رسائله يقول أنه ضعيف النفس قوي النفس يؤثر في ضعيف النفس، فهي القضية صحيحة. إحنا نلاحظ أنه اللي نريد ننومهم لابد فيهم نوع من الضعف الذهني أضعف من عندنا. لما يأتيك شخص شديد مثل الذهن، أو أنه يعني ذهنيته صلدة شديدة من حيث قوتها، من حيث مثل عدم إيمانها، من حيث يعني نكرانها لهذه الأشياء، أو من حيث أنه عدم يقينها بالأمر الذي سوف تحققه، ما يقع التفاعل بشكل صحيح. فإذا لابد أن يكون هنالك الشخص الذي تريد أن ترسل الأفكار هو قابل للإيهام. الآن لما أجروا تجارب كثيرة وجدوا أنه البعض حتى ولو كان مثل لا يؤمن، ولو فرضنا ملحدة، لكنه أحيانا يشعر بما سوف ترسل إليه من أفكار. وهذا طبعا يوجد عدة اختبارات، يعني حتى أنه السوفيتيين كانوا في الاتحاد السوفيتي وضعوا رجل على قطعة من الخشب دائرية، وتحتها وضعوا شيء يعني أشبه بالميزان، طريقة الميزان القبان، يعني إذا أصابتها ريح شديدة سوف تتحرك يمينا أو شمالا، ووضعوا عليها رجل، وأصبح ذلك عن بعد يعني يوهم هذا الرجل، يعني يرسل له أفكار، فرأوا أنه هذا اللي هو صاعد عليها تميل بوفق ما يريده منه ذلك الشخص. يعني أجروا تجارب ووصلوا، يعني رجل كان عنده مقدرة واستطاعوا أنه أن يجلبوا ويوحي لشخص ما بعيد من خلال صورة لهذا الشخص، يوحي لأنه تحرك يمينا مثلا مع قوة من الإيهام، أو شمالا أو كذا، فكانت هنالك الحركة أصلا بجسمه فعلا تحدث، يعني هي مو حركة شديدة، كانت يعني يشعرون بها، وضعوا أجهزة دقيقة كذا قاسوا أنه وجدوا الترددات والميلان أيضا اللي يحدث بجسمه نفس الجهة التي يقولها ذلك الذي يوحي إليه من بعيد. إذن هذا الذي يسمى في الكتب الروحانية القديمة بإرسال الهاتف هو عبارة عن إرسال أفكار، أحاسيس، مشاعر، إيهام، تخويف، ترعيب، هذا كله يمكن الإنسان أن يرسله، لكنه المتلقي بعد على قدره يتلقى. فالتخاطر إذن يختلف عن قراءة الأفكار، لأنه التخاطر كما ذكرنا أنه لابد أن يكون تفاعل من طرفين كالصديقين، وقراءة الأفكار لابد أن يرانك أو عن تليفون، أو تكون معه صورة لك، يعني أو فد شيء قريب حتى يستطيع أن يقتبس منك معلومة ما، هذه قراءة الأفكار. وإرسال الأفكار هذا طبعا أيضا يحتاج أحيانا صورة للشخص، أو أنه تخزن الصورة في ذهنك. أنا من خلال تجربتي الخاصة ما كنت استخدمت صورة. إذن هذه الأقسام الثلاثة، البعض هكذا كما قلنا كل هذه يسميها تخاطرا، وأنا ما أرى أن ذلك دقيق إلا من باب غلبة الخاص على العام، أو إطلاق الجزء على الكل، إلا من هذا الباب. عموما يوجد طرق كثيرة، أنا سوف أضرب مثال واحد على إرسال الأفكار، كيف أرسلت أفكاري. ربما يتذكر البعض سلسلة الباراسايكولوجي التي كانت تصدر في الثمانينات في العراق، كانت سلسلة مهمة ومترجمة ورائعة جدا، كنت أقرأ بها كثيرا، وكنت أحاول أن أطبق لكن ليس بالطريقة الصحيحة، يعني أو أطبق مثل ما يقولون هم، وأحيانا ما أصيب الأهداف. حتى في يوم من الأيام وقع لي حادث ما بسبب امرأة جارة وقريبة منا. يعني ما يمكن أن أبوح بأكثر من ذلك من حيث أنه ماذا حدث، لأنه الحلقة تسمع من قبل الكثيرين والكثير من المقربين أيضا يسمعها. لكن هذه المرأة كانت يعني نوعا ما مزعجة إلي، وولدت لي نوع من التعب والألم والخوف الشديد من المجتمع ومن الإله، وكنت مؤمن شديد يعني هكذا، فأصبح عندي نوع من الضنك الشديد، يعني ضنك شديد جدا، أردت أن أتخلص منها وأبعدها بمختلف الطرق، فما استطعت. لكنه في يوم من الأيام، ليلة من الليالي، هكذا جاءتني فكرة من بعد قراءات وكذا، كأنما انحصر ذهني في زاوية ما وتفتق منه النور وأعطاني فكرة. هذه الفكرة كانت عظيمة رأيتها، أنا رأسا طبقتها. ذهبت إلى مكان ضيق مثل المخزن الصغير تقريبا متر بمتر، كان فيه ضوء ما يوجد غيره، لأنه أريد أن أختلي، أريد أن أفعلها هذه الطريقة. فجلست في هذا المكان الضيق الصغير التي تقريبا متر في متر، وكان فيه يعني ضوء، جلست فيه، ثم أصبحت أفكر بها بحصر ذهني، أحصر صورتها بذهني بشدة، تفكير بصورتها بشدة مدة تقريبا 3 دقائق. ثم أصبحت أردد اسمها، يا فلانة يا فلانة يا فلانة يا فلانة، فقط هكذا أردد الاسم وصورتها في ذهني. ثم بعد فترة تقريبا، بعد 3 دقائق 4 دقائق، أنا أصبح وأنا أفعل هذا أشعر طاقة شديدة أصبحت عندي، ما أعرف من أين جاءت، لكنه طاقة ملأتني وكأنما تدفعني لإتمام هذه الطريقة. فأصبحت ماذا أقول؟ إنه لا تفعلي كذا، لا تتعرضي كذا، لا تقومي بكذا، لا، فأنهرها وإلا سوف أفعل بك كذا وكذا وكذا وكذا. فانتهيت، كل ما في الأمر هو أنه 3 دقائق صورتها تقريبا في ذهني، أو أقل من 3 دقائق صورتها في ذهني، ثم بعدها أصبحت أكرر فقط اسمها في لفظا، يعني لفظا أكرر اسمها لفظا مع الصورة التي في ذهني، أيضا مدة تقريبا 3 دقائق. ثم بدأت بالتهديد، فلما بدأت بالتهديد يعني وانتهيت من التهديد تقريبا هكذا، بقيت مستيقظ أنا ساعتين، لأنه تقريبا فعلت ذلك في 9 أو 10 ليلا. فلما استيقظت في الصباح، استيقظت على صوت هذه المرأة وقد جاءت إلى أمي من الصباح الباكر، يعني تبكي وتتوسل وهي مرعوبة، وتخبر أمي بأنه سمعت هي في بيتها وفي غرفتها، وكان مصادف في ذلك الوقت، لأنه هي كانت متزوجة، وكان صادف ذلك اليوم أنه زوجها أيضا جاء من الجيش، كان عسكريا، وجاء من الجيش، كان جنديا، وجاء من الجيش، وهي من رعبها أخبرت أمي بأنه هي من شدة خوفها ذهبت جلست في السرير، وكان زوجها يعني نائم لأنه جاء من الجيش ومتعب فنام، وهي بقت هكذا مرعوبة إلى أن نامت، وانتظرت الصباح الباكر تأتي إلى أمي تخبرها بتفصيل الكلمات التي أخبرتها بها. هذه حادثة حدثت مرة أخرى أيضا يعني بشكل آخر في وقت آخر. هذه الحوادث حدثت لأنه كنت أنا ممضك، الطريقة واضحة الآن شرحتها، يعني ما حاجة أنه الإنسان يخبرني ويسألني كيف وماذا فعلت، أنا شرحتها بالتفصيل الطريقة، ومئة بالمئة يعني كنت مستيقظ ولا يوجد فيها هلوسة، بل وبقيت مستيقظ بعد عملها ساعتين، وما كانت هنالك ظلمة، وما كانت هنالك تلاوات وبخورات وهلوسات ولا شيء، مجرد ذكر اسم مع حصر صورة في ذهني عنها، مع إرسال هذه الأفكار إلها الشديدة تفاعلت، لأنه هي بالأصل كانت من قادة لا شعوريا إلي، متأثرة، عقلها يمكن أن يتأثر بدماغي، هنالك مجاري ومساري وترددات تربط بيننا، لأنه هي كانت لها جهة ما وأنا أريد أن أتخلص منها، فكنت أهدد فيها بهذه الطريقة، ففعلا سمعت ذلك بدون ما كانت نائمة أيضا. فهذه من أراد أن يصدق فليصدق، ومن أراد أن يكذب كما يقولون إن كانت بيدي جوهرة وقالت الناس عنها حجرة ما يغنيني في من قولهم شيء إلا اللهم ما أستطيع أن أبيعها مثلا، لكنه ستبقى جوهرة في نظري. يوجد قصص كثيرة في قراءة الأفكار، هذه وقعت لي أنا قصص كثيرة وقعت لي، ووقعت لي أناس أعرفهم، يعني ما حاجة إحنا نعدد ونذكرهم. كل هذا يؤيد بأن الكون كله طاقة، وهو بمن فيه يشكل قطعة طاقوية رقمية شبكية ذات مجاري ومساري. احفظ هذه الكلمة، الكون بمن فيه قطعة واحدة طاقوية رقمية شبكية ذات مجالي ومساري. وأنا على يقين إنه العلم سيكشف لنا الكثير الكثير من هذه الكلمات التي أقولها أنا هنا. فالكون كله مجالي ومساري لا نشعر بها نحن، يصعب علينا إدراكها وتفسيرها، لكنه أحيانا البعض يمكن أن يحس بها وأن يدرك بعض رموزها ويستفيد من تأثيراتها، لكنه إحنا ما نستطيع أن نقول لهذا الشخص الذي استطاع أن يدرك أو يحس أو يستشعر أنه لابد أن دائما يستشعر، دائما أن يدرك، لأنه هي بالأصل يعني مو تأتي على وتيرة واحدة، هي بالأصل صعبة الإدراك وصعبة التفسير. أضرب مثالا واحد ربما يعرفه الرياضيون، بعض الرياضات مثل كرة القدم، مثلا السلة، أي رياضة بها تسجيل أهداف، حتى البولينج هذا اللي لما أنت ترمي هذه الكرة وكم تسقط لك من هذه التي أمامك من ماذا تسمى العلب، هذه البولينج، يعني أنت لما تريد أن ترمي الرمية أو تسدد تستشعر أنه هذا هدف مضبوط قبل أن يصل للهدف. من أين جاء هذا الحدث؟ الحدث كل إنسان عنده حدث، لكنه الحدث يمكن أن يطور ويمكن أن يخمل كلما التفتنا إليه بصورة عفوية. يعني نلتفت مثل الإنسان لما يريد يسدد على هدف يستشعر أنه هذه التسديدة مو مضبوطة، لا يبد أن يتمهل ويعيد حتى يسدد بطريقة أخرى، ليجرب الإنسان في ألعابه كيف أحيانا لما يفكر بشيء بأنه فعلا سوف يصيب يصيب، لكنه لما يدرك، يعني أنا أحيانا ألعب بعض الألعاب مثلا هذه البولينج مع الأطفال لما أخذهم إليها أشعر 100% أنه هذه الرمية خائبة، ففعلا خائبة، لكنه الرمية المضبوطة أستشعر بها فعلا أنه مضبوطة، هي هذا حدث موجود، لكنه الحدث أنواع وله طرق. البعض مثلا يسأل كيف نطور قدراتنا الماورائية أو الفوق حسية، أكيد يوجد طرق كثيرة، لكنه الأساس في هذه الطرق بعد تجربة 30 سنة أنه العفوية والالتفات الغير مقصود بقوة. يعني هكذا يأتيك الحدث التفت إليه وقل أنا مررت بهذا الحدث، حتى لما أنت ترمي في هذه الألعاب اللي تلعبها أي لعبة تلعبها وتحس أنه حدث أنه سوف تصيب الهدف وفعلا تصيب الهدف، ادرك أنه هذا حدث واقع وأصبت فيه الهدف، هذه سوف تصنع يعني البذرة تقوى بهذه الطريقة. أي تمارين أخرى أعتقد أنه ستكون ضارة أكثر مما هي نافعة. التمرين الأوحد الأكمل الأوفر حظا في رعاية هذه النبتة أن يكون عفويا يلحق الفكرة لا يسبق الفكرة، لأنه أنت ما تستطيع أن تتحكم بالمجاري والمساري الذهنية اللي عندك المرتبطة بالكون، إنما عقلك ولا شعورك الباطن هو الذي يمكن أن يدرك ذلك، فأنت أتركه هو يدركه، فلما يدركه يعني نقول له شكرا لك على ما فعلت، فعلا هذا إحساس، فراح هو ماذا يقوى بهذه الصورة. الآن نأتي لنقطة التفاعل الطاقوي الكوني أيضا وفق تجربتي الخاصة. وفق تجربتي الخاصة يكون هذا التفاعل نوعين، هذا التفاعل الطاقوي الكوني نوعين. نوع أول تفاعل عام يستخدم من قبل الأشرار والأخيار، يمكن أن نسميه بأنه تفاعل فيزيائي، فيؤثر بمن أراد التأثير ويتفاعل مع من أراد التفاعل. هذا القسم التفاعل الطاقوي الأولي يمكن أن نسميه تفاعل فيزيائي فرضا، هذا القسم يندرج تحته أهم قانون يمكن أن نستفيد منه، هو قانون الجذب. يعني أن أفكارك عبارة عن طاقات لها آثار، وهي عبارة عن رسائل كونية، لما ترسلها هذه الرسائل الكونية سوف ترتد عليك، إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا. هذا القانون، قانون الجذب الكوني، يمكن أن يستفيد منه البر والفاجر، الصالح والطالح، الشرير والخير، يمكن أن يستفيدون منه، ما فيه تمييز، لأنه هو تفاعل فيزيائي بحت. سوف أشرح قانون الجذب في وقت آخر بشكل مفصل، لكنه سوف أذكر الآن عنه مختصر. ما هو قانون الجذب وكيف يتفاعل؟ هو عبارة عن تحسين صورك التي في اللاشعور، يعني في عقلك الباطن، أي الصور والأحاسيس التي في اللاوعي. هذه لما نتحسنها سوف تؤثر في العقل الواعي. لما تأثر في العقل الواعي وتفرح، تحس نفسك أنت سعيد بهذه الصور، عندك صور مخزنة في لا وعيك، في لا شعورك، خزنت بشكل صحيح، ثم لما أنه أنت تفكر بيها يعني بعقلك الواعي راح تشعر بالسعادة. ما فكرت بالصور المحزنة التي في لا شعورك، لأنه اللاشعور يستفحل بسبب عقلك الواعي، وعقلك الواعي يطبق ما يملي عليك اللاشعور والعقل الباطن، يعني هو هذا الترابط بيناتهم. فأنت لما تستشعر أنه أنت سعيد بهذه الصور والأحاسيس، راح هذه الصور والأحاسيس يصير عندها نوع من الترددات الكونية طاقوية، وتتفاعل مع التكوين وفق المجاري والمسار الكونية والترددات الكونية، بالتالي هي سوف ترجع عليك بصورة إيجابية إن كانت هي موجبة، يعني إن كانت هي كما نقول نورانية، لطيفة، سعيدة، حسنة، طاقة يعني جيدة. أما إذا كانت طاقة سالبة، لا، فسوف ترجع عليك هذه الصور بشكل آلام، مآسي، أحزان، مشاكل، عصبيات، عرقلات، تعقيد في الأمور، هكذا. سوف أبين قانون الجذب لاحقا تفصيلا. الخلاصة أن أفكارك عبارة عن طاقات لها آثار، وهذه الطاقات التي هي لها آثار عبارة عن رسائل كونية أنت ترسلها، والكون يرجع لك هذه الرسائل كما قلنا، إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا. النوع الثاني من التفاعل هو تفاعل طاقوي كوني خاص حكمي وعيوي. هذا الأمر مختلف هنا. هذا التفاعل الطاقوي الحكمي الوعيوي ينال به الإنسان الطيب الصالح فقط، هذا الإنسان الغير ضار ينال به وعيا كونيا وأنسا روحيا وذهنيا، يعني أنس روحي وذهني ونفسي وعقلي تستشعر به، أنت يملأ كل كيانك إذا استخدمته. هذا القسم اللي هو التفاعل الطاقوي الكوني الذي يصنعه الإنسان الصالح اللي كله خير، يحب الخير ويريد أن يسير في طريق الخير، لي فيه طرق وعندي فيه طريقين مهمان جدا جدا. أكيد هنالك طرق ورثت من فلسفات وحكماء وطرق روحية وصوفية والكثير من المدارس، لكن أنا لي فيه طريقان وفق نظري أراهم من أسهل الطرق ومن أعظم الطرق. الطريق الأول هو إظهار الامتنان لكل موجود انبثق بنور الوجود وروح الحياة، والطريق الثاني إفراغ الوعاء أو السكون، أي سكون الذهن أو نفي كل خاطرة تأتي إليك. طبعا البعض سوف يقول يوجد إلها مشابهات كذا، أنا ما يهمني المشابهات، لأنه ما أبين وأشرح هو طرق الخاصة، وإن كانت هنالك إلها مشابهات لكن مو بهالطريقة اللي أنا سوف أبينها. هنالك الكثير من الأخوة والأخوات يعني الذين مررت بهم خلال سنوات حياتي، خصوصا في هذه الفترة منذ 2002 إلى هذه الفترة التي أنا فيها، وكانت عندي منتديات ومواقع، وكان الكثير من الناس أحيانا أجيب تقريبا 20 شخص في اليوم، 20 شخص أجيبهم برسائل تفصيلية. كنت مريت بناس مثلا كانوا يميلون للانتحار، عندهم قلق نفسي، شعور بالكآبة، أمراض نفسية كثيرة. طبعا هذه الأمراض النفسية أنا نفسي تصيبني، أنا أيضا إنسان وشخص أمر بحالات معينة، فأحاول أن أجد طرق، فمن خلال معرفتي وخبرتي وتجاربي أدركت الطرق، وجدت أعظم الطرق التي تؤثر بي هي التي أنا استخدمتها وفهمت طبيعة عملها وأعطيتها لآخرين، وفعلا وصل عندهم الوعي الكوني إلى مرحلة عظيمة من اندكاك وشك وقلق وأذية والكثير من المشاكل إلى وعي كوني وإنسان حكيم يفهم الكلمة ويميزها ويفهم رموز الكون وعده يعني خبرة عظيمة ويفيد الآخرين. طريق إظهار الامتنان، أقول أنا لو استخدمه الإنسان أسبوع واحد سيغير الكثير من حاله، وسيحس المطبق له أثرا عظيما واندكاكا كونيا غريبا. إظهار الامتنان، البعض ربما سيقول يا أخي شنو يعني إظهار الامتنان، أنت اعتبرها تفاعل فيزيائي، لكن جربه ليوم واحد ثم بعد اليوم اشكل على الذي أقوله أنا، يعني جرب هذا الأمر يوما واحدا. يعني أنا قبل أن يعترض البعض بعض الأخوة، أنا أعرف أنه هنالك كثير من المشككين، لكنه أنا أقول للأخ المشكك قبل أن تضع أي تشكيك طبق الذي أقول يوما واحدا ثم بعد ذلك شكك. إظهار الامتنان، أن تشكر كل ما يطرأ على فكرك، أن تشكر الهواء الذي تستنشقه والماء الذي تشربه، إذا رأيت شجرة فاشكرها، إذا رأيت حيوان اشكر الحيوان، طير في السماء إذا وجدت ورأيت يرفرف اشكر الطير، التراب الذي تسير عليه اشكر، الشجر إذا رأيت شجرة اشكرها، اشكر كل شيء، يعني الكرسي الذي تجلس عليه، الكمبيوتر الذي تستخدمه، الجلاس الذي تشرب به، الإناء الذي تشرب به، كل شيء، لا حجرة لا مدرة لا هواء لا سراب لا طير لا بشر، كل شيء حولك يمكن أن يطلق عليه شيء، فكر به قليلا ولو لحظة بسيطة وقل له شكرا من كل كيانك من كل قلبك من كل ذهنك بهمة. أنت الآن في هذه اللحظة وأنا معك أتكلم أقول لك شكرا لك لأنك تستمع، وشكرا لك لأنك هكذا متواجد في هذه الحياة الدنيا. أنت أيضا اشكرني بهذه الطريقة وأشكر كل الذين حولك، طبقها ليوم واحد، أنا متأكد أنه سيشعر الإنسان بسعادة عظيمة، حتى أصحاب الإلحاد المطلق سعادة. لماذا؟ لأنه إنما نحن طاقة، كل فكرة وكل كلمة وكل حركة لها تردد وطاقة ولها مسار ولها سنخية خاصة. لذلك ماذا تجد؟ تجد أصحاب الطرق الإنسانية أصحاب الحكمة عليهم ملامح من نور ووداعة وطاقة جميلة، لكنه لما تنظر إلى الآخرين الذين ما عندهم هذه الحكمة وما عندهم إنسانية ما تجد عندهم وداعة، تجد أنه وجوههم عابسة أشكالهم مخيفة مرعبة. فأقول أنه طبق يوم واحد لهذه الطريقة إظهار الامتنان، وانظر للفرق الذي سوف تناله بين بؤس ولذة وشك ورغبة، ثم أبقى عليه أسبوعا واحدا إن تمكنت، أسبوعا واحدا، وانظر للفرق الحادث الذي أنت عليه. يعني انظر أنه هذا إظهار الامتنان كيف سينقلك من مكان إلى آخر. لا أريد أن أقول أن من أشد الصعاب هو إزاحة عقيدة صوفي مسلم، لكني بهذه الطرق النورانية الكونية استطعت أن أغير حتى عقيدة بعض الصوفية المسلمين. هنا لابد أن أتذكر لاحقا قضية الشفاء من الجيثوم أو الجن أو ما يتوهمه الإنسان، كيف يمكن بإظهار الامتنان، سوف أبين ذلك لاحقا في العلاجات. أنا بخلال هذه الطريقة يعني تشافى الكثير، ليس الكثير، كل من أعطيته هذه الطريقة وطبقها تشافى من الجيثوم والجن والصرع النفسي الذي يسمى بالجن عند البعض. كل هذا يعني خلال أسبوع واحد ينتهي، وسوف أبين في علاجاتي لاحقا كيف يستخدم هذا العلاج أصحاب الجيثوم الذي يأتي إليهم الجيثوم عندما ينامون، أو الذين يصرعون، أو النساء الغير متزوجات وأحيانا ينصرعن سبب الصرع، هذا كله سوف أبين لاحقا. ما هو قانون الجذب الذي قلت سوف أبينه لاحقا وكيف نفهمه باختصار؟ قانون الجذب هو أن تبني في دماغك ما تريده في المستقبل ولمدة دقائق وتفرح بذلك بدون هلع بدون خوف، ثم أنسى هذا الشيء. البعض يأتيني يقول: يا أخي أنا طبقت قانون الجذب ما استفدت منه شيء. أقول له: أنت ما طبقته بصورة صحيحة، الدليل على أنه أنت مريض نفسي، الدليل على أنه أنت تفكر بالانتحار، الدليل على أنه أنت في قلق وخوف لما تستيقظ الصباح قلبك فيه نوع من الوحشة، قلبك فيه نوع من الخوف والهلع. أنا بنفسي لما أترك هذه الطرق أصاب بعدة أشياء، حوائجي تتعثر، أموري تتعثر، لما أتركها فترة من الوقت أستيقظ الصباح وفي قلبي وحشة شديدة وكأنما شيء خطر سوف يقع علي، خائف مضطرب لا أعرف ما بيه. الكثير من الناس يمرون بهذه الحالة، لكنه أرجع أو طبق الذي أنا أراه فأكون سعيد ومسرور وبراحة، وهكذا كأنما طاير في هذه الأجواء اللطيفة أستشعر بذلك. فأنت لما تقول لي أنا أطبق قانون الجذب، أقول لك: أنت لما تستيقظ بالصباح أنت خائف مرعوب، عندك شيء يعني شك بقلبك وقلق شديد ووحشة. إذا هذه الأشياء عندك يعني أنت تسير في طريق خاطئ، أمورك سوف تتعسر، مشاكل راح تحدث عندك كثيرة، الكثير من العرقلات التي هكذا ستمر بطريقك أو تعرقل طريقك وما تريد. لابد أن تتخلص من هذه الوحشة التي في القلب، الخوف والقلق والشدة والكذا. لما تستيقظ دائما اجعل ميزانك قبل لا تنام أنت نمت على ماذا، ما هي الأفكار التي نمت عليها، لأنه أقوى شيء يعزز ذهننا ونفسيتنا هو نومنا. ولما نريد أن نختبر حالتنا النفسية نختبرها أول استيقاظنا في الصباح. فهل إحنا عندنا خوف وقلق وشك وكذا؟ إذن أمورنا متعسرة، لن تجري يعني كما نريد نطلب، بالعكس يعني إحنا نطلب الخير فيأتينا الشر. أنا قلت يعني سابقا في مقالاتي في المنتدى في قضية قانون الجذب إنه لابد أن تنسى طلبك بعد التفكير حتى يكون منفصل عنك، منغمس بالتكوين ويهيئ لك في عالم التكوين وتعطاه. يعني أنت لما تريد شيء مثلا، من الكلمات التي أنا أقولها دائما: انسى ما تريد يأتيك على حين غفلة منك. يعني أي شيء أنت تريده انساه، لأنه أنت إذا صاحب أفكار سوداوية ظلمانية طاقتك سالبة، تفكيرك كله سيء. لما تفكر بشغلة هذه تتفاعل الأفكار مالتك فيزيائيا وتذهب عبر ترددات ومجاري ومساري للحاجة مالتك الفلانية وتعقدها بشكل رهيب لا يخطر على بالك أبدا. أما إذا بعد أنت كنت من أصحاب يعني الذهن الطيار، لأنه أكو بعض الأذهان مثل ذهني أنا، لأنه أنا طبيعتي صاحب ذهن طيار، إذا ما أستخدم الأمور الصحيحة تأتيني الأمور المتعثرة. مو أكو ناس لا، أكو ناس إنه ذهنهم جميل لطيف منذ ولادتهم، يعني مستبشرين سعداء ما يفكرون كثير، لأنه عادة أي شخص يبحث في الحكمة والفلسفات والكذا ويوصل مرحلة حتى في تفكيره هو هذا بطبيعته، كما نقول إنه سبحان من أنزل الدنيا منازلها وصير الناس معدوما ومرزوقا. يعني بعضهم أمورهم ميسرة، فهؤلاء عادة هم مو من أصحاب الفكر العظيم. دائما الإنسان اللي يوصل إلى فد مرحلة بالتفكير الشديد هو الإنسان الذي يستشعر أنه في حياته عراقيل شديدة فيتفكر في أمره. لماذا أنا منذ الطفولة مثلا أجد أنه صعوبات بعكس الآخرين؟ لماذا مثلا أنا لما أفكر بشغلة تتأخر مثلا؟ هذه الأفكار التي تأتي إلينا، منها تطورنا ومنها عرفنا أسرار طبيعة هذه الأفكار واستطعنا أن نتخلص مما يعني كان فينا ونصل إلى المرحلة التي وصلنا عليه الآن، ونشكر النور، نشكر روح الحياة على أنه إحنا وصلنا إلى هذه المرحلة، طورنا من ذواتنا. عموما فقانون الجذب باختصار هو أن تكون فرح مسرور مخزن في ذهنك في لاشعورك في عقلك الباطن الصور الجميلة يعني صحيح أنت ذهنك فيه صور كثيرة، لكنه أنت أي صورة تحاول أن تفعلها في ذهنك الباطن تفعلها عن طريق الوعي، فالوعي يرسل صورة، يرسل شيء ما إلى الذهن الباطن، ثم الذهن الباطن بعد ذلك هو سوف يفعل لا وعيك لتسير وفق المرادات التي تحقق مآربك بهذه الطريقة. فكر بما تريد وكأنك قد حصلت عليه وافرح بذلك ثم انساه. يعني أنت تريد أنه تحصل قضية معينة، عش وكأنك قد حصلتها هذه، استشعر بالنعمة التي حصلتها أنت، واشكر هذه النعمة، واشكر روح الحياة، واجعل قلبك سعيد بدون خوف وقلق وشك وريبة وكذا، وانساها. كرر هذه العملية، كررها 3 مرات. يعني هكذا فكر بما تريد وأنه أنت حصلته وأنت سعيد به، وتشكر هذا الشيء وتشكر التكوين وتشكر كل الحيثيات اللي جمعتك بهذا الشيء، وانساه. طبقها كل يوم 3 مرات باليوم، كل مرة دقيقة دقيقتين أو 3 دقائق، دقيقتين يكفي، 3 مرات كل مرة دقيقتين كما قلنا بفرح وسرور، سوف تتغير كل أحوالك. بعض الناس الصعوبة تأتيهم ما يستطيعون أن يصلوا إلى حالة الفرح والسعادة تلك اللحظة، يبقون في شك وهلع، فلذلك قانون الجذب لن يعمل معهم بصورة صحيحة. كيف تقوي قانون الجذب وأنت صاحب نحوسات كما نقول؟ عندك سيارة تحاول أنه تركنها إلى باركن معين، أو أنه أنت إنسان مثلا تريد تذهب تشتري من سوبر ماركت شيء ما، لأنه أنت الآن إذا أردت أن تطبق قانون الجذب على القضايا الضخمة وأنت صاحب ذهن هكذا متشتت خائف مرعوب صاحب نحوسات كثيرة كما نقول، صعب أنه تجعل ذهنك يؤمن بقانون الجذب بهذه السرعة. فماذا تفعل؟ كيف تطبقه؟ كيف تطور؟ أنا دائما أعلم الذين يأتوني أن يطبقون بالسوبر ماركت عندما يشترون حاجة، عندما يريدون أنه يوقفون سيارتهم في مكان ما. لما أنتم تعرفون أنه بعض الناس لما يذهب إلى سوبر ماركت يقول لك يا أخي أنا حتى بالسوبر ماركت منحوس، لما أأتي إلى أريد أن أشتري بالكذا يأتون أمامي 10 مثلا، لكنه إذا ما أريد أشتري مثلا لا الفارغ المحل. فأقول له الآتي، أنت بما أنه قضية السوبر ماركت غير مهمة يمكن أنه تتخلص منها وتطور فيها وعيك في قانون الجذب. كيف؟ فكر أنه لما قبل أن تذهب للسوبر ماركت سوف تذهب الآن للسوبر ماركت وأنت فرح وسعيد ومسرور، وفعلا ذهبت وفعلا اشتريت وفرح وسعيد ومسرور وكلك ابتهاج وحصلت مرادك وتشكر كل هذه الحيثيات اللي مريت بيها، ثم اذهب إلى السوبر ماركت وانظر إلى الفرق الحادث. يعني عندما تطبق هذه الطريقة وعندما ما تطبقها وتتركها، لما أنت راح تشعر بالسوبر ماركت أكو تغيرات، وتشعر أنه راح تلقى موقف للسيارة مثلا دائما إذا طبقته أنه أنا أريد أن أذهب للمكان الفلاني وسوف أجد مثلا دون الناس، يعني أنا سوف أجد مكان خاص إلي سريع أنه أضع فيه سيارتي وأنا سعيد وفرح ومسرور وأشكر الأمور الكثرة اللي الكثيرة، الباركين والمكان اللي وجدته واللي كان هنا وطلع وخلال المكان وأنا سعيد ومسرور وأشكر الجميع. هذا طبعا أنت راح تحس بي فعلا سوف يؤثر ويجدي ويصنع لك فعلا أشبه بالمعجزات كما نقول. فأنت راح يتفاعل عندك الذهن ويصدق بقانون الجذب. لما تأتي النوبة تطبق قانون الجذب على أمور أعظم مهمة في حياتك، ما يصير عندك بها خوف، ما يصير فيها قلق، ما يصير فيها شدة، فتستطيع أن تفعل قانون الجذب بالأمور السهلة البسيطة حتى تتيقن من فعله وأنه فعلا يشتغل، ثم بعد ذلك تطبقه حتى ذهنك يكون مؤمن على يقين أنه قانون الجذب فعلا فعال. البعض ماذا يأتي؟ هو كل خوف وهلع وشك وأمراض نفسية وذهنية، ومسكين يعني ما يلام، مسكين مر بظروف. أنا راح أشرح في المستقبل أنه بعض الناس يولدون في أزمنة تكون كل المسارات الطاقوية ضدهم، هؤلاء لابد واجب عليهم يتعلمون قانون الجذب حتى ينقذون أنفسهم وما هم فيه، لأنه البعض الآخر ميسر، البعض الآخر يعني خصوصا هؤلاء الذين ما يهتمون بالناس الأنانيين، تشوف عندهم نوع من كأنما الحوائج هكذا تأتي على أبوابهم فتقضى حوائجهم. مع العلم هم أنانيين غير صالحين. مثلا الناس الخيرة أصحاب التفكير بالآخرين والقلق والكذا، هؤلاء دائما حوائجهم ماذا؟ صعبة، لأنه في أصل ولادتهم هنالك مجاري ومساري خالفتهم في مسيرها، يعني وقعوا في المطبات الصعبة الكونية يعني وقت الولادة، هذا كله راح نشرحه في المستقبل. فعموما هؤلاء الذي يسمون أنفسهم منحوسين عليهم أن يتعلموا قانون الجذب على الطرق البسيطة، سوبر ماركت، شراء حاجة، ذهاب كذا، صديقي سوف يأتي، باركن للسيارة. أنا مثلا كيف كنت أستخدم قانون الجذب قبل أن هكذا يسمى بقانون الجذب؟ يعني كنت في إيران قانون الجذب طلع، هذه يسمونه قانون الجذب بهذه الطريقة، وألفوا اسموه قانون السر، وألفوا فيه كتب، واحدة استرالية وآخرين ومن أمريكا، وصنعوا أفلام عليه وكذا هذه السنوات الأخيرة. لكن أنا قبل 20 سنة في إيران كنت أستخدمه يعني نفس الطريقة اللي شرحتها أنا الآن، لكنه بمسميات أخرى. عموما ما أريد نلتفت للمسميات ماذا كنت أسميه، أشرح كنت الطريقة التي أستخدمها. أنا لما كنت في الحوزة كنت مهتم بدراسة كتب كثيرة متنوعة ما إلها أي مدخلية يعني بمنهج الحوزة، فأسهر إلى أن يعني تأتي صلاة الصبح، أحيانا أنام بعد صلاة الصبح ساعتين وأذهب للحوزة وأكون متعب جدا، وأحيانا لا أصلا أذهب إلى الحوزة ثم أرجع أنام بعد الظهر هكذا. فكانت أموري كلها يعني غير مستقرة بشكل صحيح، لأنه كنت أقرأ كثيرا خصوصا ليلة. لكنه المشكلة بعض الأحيان حتى في أيام التعطيل أنا عندي أصدقاء كثر، فأحيانا يأتون إلي، لأنه أيضا المنزل اللي كنا ساكنين فيه مثل في قم قريب على كل الأماكن تقريب، يعني على السيدة معصومة وعلى المساجد الأخرى والحسينيات، فكانوا الكثيرون يمرون علينا هكذا. فكنت أنه صعب أنه أنا مثلا أستيقظ بالوقت اللي يأتون به بعض الأصدقاء، فماذا كنت أفعل؟ كنت لما أنام هكذا بسري أدركت أنه لأفعل هذه الطريقة، ففعلا كنت أفعلها وكانت تنجح. ما هي الطريقة؟ كنت لما أريد أن أنام فأقول أنا سوف أنام وأكون يعني سعيد ونومي جيد وساعات طويلة وأنا يعني مرتاح بهذه النومة ونومة جميلة، وما رح يأتيني شخص يخلقني وأنه أنا أستيقظ بسببه أو كذا. ففعلا أنام ذلك الوقت، فشيء يعني رائع جدا. لكنه لما ما أفعله لا، رأسا لابد أن يكون هنالك شيء ما. فأقول إنه أنت حتى في نومك، حتى في نومك تستطيع أن تطبق هذه الطريقة حتى ما يأتيك الذي يزعجك، لأنه حقيقة توجد بشر دائما هنالك أضرار تقع في طرقهم، وهؤلاء البشر عادة يكونون من الصالحين الطيبين الأخيار، يعني الذين كلهم خير كما نقول، كلهم رحمة. عادة الأنانيين اللي لا يهمهم إلا الأنا، أنا ونفسي، الخيرات اللي يريدها فقط إلى النفس، هؤلاء الأنانيين عادة يعني تجد أنه حوائجهم مخلية. فأنا أقول الأخوة الذين يشعرون بالنحوسات وبالصعاب عليهم أن يتعلموا قانون الجذب، لأنه قانون الجذب سوف ينفعهم كثيرا، وينفع يعني أبنائهم إذا علموا أبنائهم لاحقا. إذن هذه هي خلاصة قانون الجذب، وأنا أرجو أن يقرأ أو يسمع الأخوة الذي قلت بقانون الجذب مرة ومرتين حتى يفهموا بصورة صحيحة ويطبقوا بصورة صحيحة، وفعلا سوف يستفيدون منه كثيرا. بعض الأخوة يسألني هذا السؤال، بما أنه إحنا تعرضنا للعقل الواعي والعقل اللاواعي، وكيف ينقاد العقل الواعي للعقل اللاواعي، أي كيف ينقاد الشعور للاشعور، هذا كله يقودنا السؤال طالما طرح عليه، وهو هل نحن مسيرون أم مخيرون؟ جوابي إنما نحن مسيرون هكذا، لكن كيف هو هنا؟ كيف نحن مسيرون؟ هذا هو مربط الفرس. نحن مسيرون من جهة واحدة وهي الجهة التي تؤثر فينا. يمكن أن يكون لنا نوع من الخيار إذا إحنا فعلنا الجهة الأخرى التي لابد أن تفعل إن أردنا أن يكون لنا الاختيار، لكن إن غفلنا عن تلك الجهة سنبقى مسيرون فقط. كيف؟ اللاشعور اللاوعي هو عبارة عن تراكم لصور وأحاسيس ومعلومات، وكل ما تراه عينك، كل ما تحس، كل ما تشعر به، كل ما تسمع، هذا كله، كل ما تمر به، كل ما يعني لو آلاف ملايين الكلمات التي تمر عليك، العقل الواعي يخزن شيء بسيط في وعيه ويتذكرها، لكن اللاشعور اللاوعي كلها خزنها. لما أنت تركب بسيارة وتمشي، هذه عيونك ترى آلاف الصور بطريقك، لكنه وعيك خزن فقط الصور التي أنت انتبهت لها. العقل اللاواعي واللاشعور خزن كل هذه الصور، تريليونات الصور مخزنة فيه، لكنه العقل الواعي لا، يختلف. هذا العقل اللاواعي اللاشعور اللي يؤثر فيه ويحسن هي الصور والأحاسيس والمشاعر التي نودعها فيه ونفعلها فيه، بالتالي هو سيفيض. لما يفيض سوف يتأثر العقل الواعي، وبل يتأثر حتى التكوين، فتنقاد إن أمور تيسر أمورنا. كيف؟ فرضا أنت هل تساءلت يوما ما مثلا لماذا أنا هذا اليوم أشرب قهوة وألتذ بيها، واليوم الآخر مثلا أريد أن أشرب شاي مثلا في الصباح؟ لأنه إذا كان الأمر فقط هو أنا أحب أو لا أحب، لابد أنه أنت كل يوم تحب الشاي، لكن لماذا مثل أنت عندك نوع من التنويع بالأطعمة والكذا والكذا؟ هذا الأمر راجع بالمخزون، باللاوعي، باللاشعور. ما هو المتراكم في اللاشعور؟ كيف حفز من حيث لا تشعر أنت؟ هو الذي دفع وعيك لأن يختار. فإحنا من هذه الجهة مسيرون، يعني بهذه الطريقة التسيير الإجبار الذي أقوله بهذه الطريقة، لكنه تستطيع أن تتحكم به إن فهمت الدقة التي أنا الآن تكلمت عنها. إذن أنت وأنا والجميع مسيرون، لكن هنالك فجوة يمكن الدخول لها بإرادة واختيار منا، حتى نحسن مخزون اللاوعي واللاشعور. لما نحسن هذا الأمر راح إنه بالتالي راح إحنا راح نتأثر نحو الأحسن. إذن عقلنا الواعي منقاد للاوعي، وعلينا تحسين المخزون الذي في اللاوعي ليتحسن العمل العقل الواعي. طبعا أكيد أيضا كل وفق حاله، يعني مثلا الإنسان العربي الورث جينات معينة، طريقة تحكمه بعقله يعني وكيف إنه سوف يتصرف أيضا لها تأثير، يعني الجينات إلها تأثير، لكنه إحنا ما نتكلم من باب إنه الجينات كيف يعني أثرت بي، إحنا نتكلم من باب إنه لا وعينا يؤثر حتى في جيناتنا. كيف؟ لو وجدنا إنسان قاتل مثلا بطبيعته وعنده ذرية، هؤلاء أبناء قتل بطبيعتهم كما يقال أصحاب الجين القاتل أو هكذا، لأنه يوجد هنالك دراسة ظهرت على أنه بعض البشر فعلا يرثون من آبائهم قضية الجينات، جينات أنه عندهم مقدرة على القتل يعني. لكنه يمكن للإنسان أنه إذا مر بظروف وبيئة جيدة أن ما تتفعل عدة قضية القتل، يعني أنت كيف تفعل دماغك إلى أنه يشتغل؟ أنت عندك موروثات سالبة، موروثات مدمرة، موروثات خاطئة. لما أنت تتعلم بصورة صحيحة وتدرس بصورة صحيحة وتخزن معلومات في عقلك ولا شعورك بصورة صحيحة، بالتالي هذه الجينات اللي عندك الضارة ما راح تستفحل وما راح أنه تجد محفز إلها، فتكون أنت صالحا وإن كان أنه أنت عندك بذرة مثلا غير جيدة، لكنه ما حفزت هذه البذرة، لأنه هنالك بذرة أخرى عندك في داخلك هي التي حفزت بالدراسة والتعليم والقضايا الجميلة، وعرفوا أنه كيف يستخدمونك. فلذلك هذه المجتمعات الأوروبية لما استخدمت هذا الأسلوب التعليمي اللي عندها كثير تطورت، فتجد أنه مشاكلها قلت. يعني إحنا نقصد أوروبا الغربية وشمال غرب أوروبا، الدول الإسكندنافية، هاي خوب أنه شرق أوروبا ما زالت يعني كالدول العربية عموما. فأنت يمكن أن تؤثر حتى على يعني جيناتك الأولى الغير صالحة إذا كنت قد خزنت معلومات في لاوعيك بشكل صحيح حتى يتأثر بها اللاوعي هكذا. فبدل أن تحفز يعني الجينات التي فيها موروثات سالبة شريرة، تحفز الجهة الأخرى. فإذا لما أقول مسيرون بلا وعينا بلا شعورنا، وأعتقد أنه هذا الأمر قد ثبت علميا الآن. يعني هذه مسألة. الآن بما أنه قربنا على أنه أن نختم الحلقة، لابد أن أبين علاج الجيثوم. علاج الجيثوم حتى أنه تكون الحلقة بها فائدة، ويعني إحدى العلاجات المهمة التي يستفيد منها الكثير. هذا الجيثوم يأتي للبعض وأنواع متعددة. البعض يفسر جين، البعض يفسر أنه شياطين، أرواح، وكل أمة تفسر قضية الجيثوم وفق يعني ما تراه وفق ما تدركه. ما يهمني تفسيراتها، أنا أبين طريقة واحدة سلسة يسيرة أنه تدفع الجيثوم عن أي إنسان، ولن يأتيه الجيثوم بعد ذلك أبدا. ما هي؟ هذا الإنسان الذي عنده جيثوم ويأتيه الجيثوم ويكبس على أنفاسه ويخنق عند النوم، لما يسمع هذا كلامي ويطبقه بهذه الطريقة، لما تريد أن تنام استلقي، فإذا أحسست أنه الجيثوم سوف يأتي. مثل شخص يقول لك لا، أحيانا أنا أنام ثم يأتيني، فقول له أيضا طبق هذا قبل النوم، سواء أحسست به لما يأتيك أو أنه أنت كنت نائم وجاءك على حين غفلة منك. عموما لما تستشعر به ماذا تفعل؟ تقول له لك السلام، لك المحبة، أنا أعرف بأنه أنت قطعة مني، وأنا أدرك أنه أنت جزء مني، وأنا قابل على ذاتي وراضي عن ذاتي وراضي عنك، وأشكرك وأقدم لك الامتنان وأرتضيك كجزء مني. بهذه الطريقة الآن أي شخص يطبق هذه الكلمات يقولها بأي طريقة أخرى، المهم يمكن أن يقولها لكن مقاربة للطريقة التي أخبرته، أني قبله ويرسل له الامتنان والمحب، ويعرف أنه يبين لأنه هذا هو قطعة منه، لأن هو الجيثوم أصلا مخارج عنك، هو منك، من دماغك، من لا شعورك، طاقة موجودة عندك سالبة تحفزت بشكل خاطئ لأسباب عديدة. اتكلم معها بهذا الشيء، كل كلماتك هي عبارة عن طاقة وترددات. اتكلم معها بهذه الطريقة من أول يوم، أنا أعطيك جارنتي أنه إن لم يذهب 100% يكون خف 70%، المرة الثانية لما تتكلم لن يأتيك أبدا. ينتهي الجيثوم فقط بهذه الكلمة، ما يحتاج أدوية وعلاجات وأطباء نفس وكذا. هذه من تجربتي الخاصة ومن تجاربي التي أعطيتها للناس وبينت لهم العلاج واستفادوا منها. هذا هو العلاج، هذا هو الطريق، هذا هو النور الذي أدعو إليه، هذه هي الحكمة، هذه هي البصيرة، هذه هي المعرفة، هذا هو الإدراك الكوني والوعي الكوني الذي أطالب به وأنادي به. هذا هو، اظهر لهذا الامتنان، اشعر به وإنه قطعة منك وارتضيه، اشكره واقبل عليه وتقبله هكذا ذهنيا وروحيا ونفسيا، وارتضيه وخاطبه بشكل يعني لطيف وجميل وفيه نوع من الأحساس والطاقة اللطيفة، وتقبله لأنه هو جزء منك، هو طاقة منك، هو شيء ما فيك متحفز بشكل خاطئ. حتى لما أنت تفعل الإرادة في أنه يندك معك اندكاك صحيح، فلما يندك معك اندكاك صحيح بعد ما تظهر تلك يعني البؤرة التي تضرك وتظهر على صورة يعني كصورة الجيثوم التي هي تؤذيك وتخنقك. سوف أنهي الحلقة، لكنه سوف أبين لاحقا في حلقاتي الأخرى طبيعة الجن، وهل فعلا يوجد جن؟ هل توجد ملائكة؟ أنا قلت أنه عدة مرات لا توجد جن وملائكة، لكنه هنالك أشياء تحدث عند أناس، هنالك حالات تحدث لأناس يشعرون بها، يشعر أنه شيء ما دخل في أقدامه وأصبح يصعد وهكذا. وهذا موجود عند كثيرين، يعني أنا لا يمكن أن أقول لهذا الذي يحس بذلك لماذا أنت تحس بذلك وهذا خطأ، لكن ما هو ذلك الشيء؟ هذا كله سوف أبينه. الحسد، الطاقة السالبة التي تكون عند البعض، كيف يمكن أن نتوقاها؟ كيف أن نعالجها؟ هكذا كيف يؤثر فينا الذكر؟ لما نذكر اسم ما نكثر من عنده، سواء كان اسما معروفا أو اسما مجهولا، كيف يؤثر فينا؟ سوف نذكر ذلك لاحقا. إيهام الذهن في علاج بعض الأخوة والأخوات الذين استخدمت معهم قضية إيهام الذهن. البعض مثلا استخدمت معهم علاجات أخرى، إنه كيف يمكن أن أعالج بنفس الطريقة التي آمن بها ذهنه؟ يعني هو آمن إنه مسحور، فعملت قضايا تؤيد إنه فعلا هو مسحور وعالجته وتعالج، يعني بينت لأنه أنت فعلا يعني هذا سحرك. هذا كله سوف أشرحه. هو لا يوجد، يعني الكثير من هذه الأمور هي غير صحيحة، لكنه أنا سوف أشرحها وأبين كيف استطعت أن أعالج بالإيهام واحد، أو الأوهام اثنين، أو بالخداع الذهني. إيهام وأوهام وخداع ذهني، هذه استخدمتها لعلاج الكثيرين، وأعتقد أنا ما مررت بإنسان طلب مني علاج إلا وقد عالجته، فإما تم شفاؤه 100% وإما أنه هكذا تحسن بشكل ملحوظ كبير جدا، سواء كانوا عرب، سواء كانوا عجم، سواء كانوا في يعني الشرق الأوسط أو في شرق آسيا. يعني عالجت الكثير أيضا عن طريق المنتديات، الكثير يعرفني. المنتديات الوحيدة التي هكذا صاحبها ليس بمسلم وخرج عن الإسلام وينتقد الإسلام، وأغلب زوارها مسلمين ويحترمونه، وما زالوا يأتون يستفيدون منه، وهذه نادرة في تاريخ البشرية حدثت. يعني لما أريد يعرف الإنسان مصداقية ما أقوله من معلومات، سيعرف أنه كيف هذا الشخص ينتقد الإسلام ونبي الإسلام وخرج من الإسلام، ثم أغلب زوار منتدى من المسلمين ويستفيدون منه، كيف يكون ذلك؟ هذه آخر كلمات أود أن أقولها، وسوف نأتي بالحلقات المفيدة. وسلامي ودعائي ومحبتي لجميع الأخوة والأخوات، وفي أمان النور.